رضي الله عنكم. وأما عبد المطلب واسمه شيبة الحمد وقيل عامر وعاش 140 سنة، سمي عبد المطلب لأن أباه هاشما توفي وهو صغير، فغلبت عليه أمه سلمى الأنصارية النجارية بالمدينة، فلما شب وترعرع ذهب له عمه المطلب بن عبد مناف فقدم به مكة مردفه خلفه، وكان آدم اللون، فقال الناس عبد المطلب فلزمه ذلك، وكان شريفا في قومه مبجلا معظما عندهم، يوضع له بساط في ظل الكعبة لا يجلس عليه غيره، وكانوا يسمونه الفيض والفياض لسماحته وكرمه. ورأى الرؤيا المشهورة في أمر زمزم وأثارها بعد أن درست آثارها، وتم له مع قومه ما تم في حفرها، وله أخبار طويلة ومآثر جليلة. وأما هاشم فاسمه عمرو، وسمي هاشما لأنه هاشم الثريد لقومه في المجاعة، وبلغ في الكرم مبلغا وأطعم الوحوش في رؤوس الجبال. وأما عبد مناف فاسمه المغيرة، وكان يقال له قمر البطحاء لسماحته وجماله، وورثه قصي المجد فأعرج فيه، وأطاعته قريش كما دانت لأبيه. وأما قصي واسمه زيد، فهو الذي ألف قريشا وجمعها وجعلها 12 قبيلة، وجعل لكل قبيلة منزلا، ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجمعا، وزاد في مكة شيئا من الحرم، وجعل دار الندوة التي يجتمعون فيها لمهماتهم، وعظم البيت الحرام والمشاعر العظام، وسن الرفادة وهي طعام أمر قريش أن يهبوه للحجيج في كل عام، فأطاعوه بذلك. ولقب قصيا لأنه بعد عن عشيرته في بلاد قضاعة حين احتملته أمه فاطمة، وكلاب اسمه حكيم ويقال حكم، ويقال المهذب، سمي كلابا لمحبته الصيد بالكلاب، ولؤي بالهمزة عند الأكثرين، وفهر قيل لقب له واسمه قريش، والصواب أنه اسمه، وأن النضر أبو قريش كما تقدم، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده الذي به أكرمنا وشرفنا فهدانا وعلمنا، محمد بن عبد الله صفوته من البرية، وعلى آله وصحبه وأبائه وإخوانه من نبي المرسلين وآلهم وصحبهم متابعين بإحسان إلى يوم الدين. ويتحدث عن بعض أخبار آباء النبي صلى الله عليه وسلم في سلسلة نسبه. ولا شك أن الله تعالى يختار لخيرته وصفته الآباء والأمهات، لم تزل في سابق العلم تختار لك الأمهات والآباء من لدن آدم إلى أبيه وأمه صلوات الله وسلامه عليه. وقد سبق معنا تفسير ابن عباس لقوله تعالى: وتقلبك في الساجدين، تنقلك من صلب ساجد إلى الرحم ساجدة، وهكذا على مدى القرون حتى استقر بعبد الله بن عبد المطلب فإلى آمنة بنت وهب. وقد ذكر كثيرا من أخبار هؤلاء الآباء وشؤونهم شيخنا الحبيب عمر بن علوي الكافي مؤلف له سماء الصرح الممرد بآباء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلهم أخبار ومناقب كثيرة تعلم سر اختيار الله تعالى لهم لأن يكونوا آباء له صلى الله عليه وسلم. وذكر لنا عبد المطلب بعد أن ذكر لنا أخبار عن والده وأمه، فذكر جد عبد المطلب أول أجداده، بل فاسمه شيبة الحمد، شيبة الحمد سمي بذلك لأنه خرج من بطن أمه وفي رأسه شيب، فسمي شيبة الحمد، وذلك في المدينة المنورة لأن والده هاشما تزوج عند بني النجار في المدينة المنورة، فولدت له هذا الولد شيبة الحمد يقال اسمه عامر. ثم توفي والده وهو صغير، فغلبت عليه هذه أمه وأبقته عندها سلمى الأنصارية النجاري من بني النجار. ثم لما بدأ يكبر ويترعرع جاء عمه المطلب، المطلب أخو هاشم بن عبد مناف، هاشم بن عبد مناف المطلب بن عبد مناف ونوفل بن عبد مناف وعبد شمس بن عبد مناف. فاتحد بنو المطلب وبنو هاشم في الجاهلية فعدوا آل النبي محمد في الإسلام. واحتمله وأخذه من مكة من المدينة ليكبر وينشأ عندهم في مكة. فأول ما دخل وكان خيبة الحمد هذا أسمر اللون والمطلب مردفه خلفه، فجعل الناس يقولون هذا المطلب هذا عبد المطلب، فغلب عليه الاسم واشتهر به في مكة وقيل عبد المطلب مع أنه ليس باسمه، وبقي كذلك حتى تمثل به صلى الله عليه وسلم في أخير عمره في غزوة حنين، لا بل في غزوة الطائف، يقول في غزوة حنين يقول أيضا أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. فهذا عبد المطلب كان مبجلا شريفا معظما، يوضع له بساط في ظل الكعبة لا يجلس عليه غيره، وكان صلى الله عليه وسلم في صغره إذا جاء جلس على هذا البساط، فيريد أن يخرج أعمام حولين فيقول لهم عبد المطلب دعوه دعوه دعوه، فإن لابني شان، إن ابني يحس الشرف في نفسه، إن له لشان. فكان يبقيه معه على البساط إذا جاء في أيام صغره صلى الله عليه وسلم. يقول يسمونه الفيض والفياض لسماحته وسعة كرمه وإعطائه وبذله. ومما زاده مكانة ومنزلة في نظر قريش وتعظيما رؤياها المشهورة في استخراج زمزم، قد تقدمت الإشارة إليها، وأن زمزم قد طمت من أيام جرهم وما ضاع عليها سنة وسنتين وثلاث وأربع وعشرين ومئة سنة ومئتين سنة، وهي مطمومة لا يدرى أين موضعها، وقد دفنوا فيها كثيرا من حلي الكعبة وذهبها وغطوها فلم يدر الناس، حتى صار محلها هذا منحر للجاهلية ينحرون له عند فيه لأصنامهم. فرأى وهو في منامه قال يقول احفر برا ما برق زمزم فين قال هذا محله. وفي الليلة الثانية وفي الليلة الثالثة توالت عليه الرؤيا وتحديد المحل، فعزم في الوقت الذي لم يكن معه من الأولاد إلا الحارث، وقام. فلما جاء فقال انت احفر هذا قريب من الكعبة في محل الذبح لأصنامنا ما تحفر هنا، قال هنا زمزم، قال وين زمزم انت وينك وزمان زمزم ولا يدري الناس عن زمزم، قال انا معي الرؤيا وين هنا. فنازعوه وكان يدافع عنه ولده، فلذلك نذر نذره وقال إن كمل لي عشرة من الولد فبلغوا مبلغ الرجال لأذبحن واحدا منهم. فكمل العشرة وجاءت القرعة على عبد الله كما مر معنا، ثم فداه بمئة من الإبل، وكانوا يفدون القتيل بعشر من الإبل، فكان فدية عبد الله مئة من الإبل ذبحها ونحرها وقسم لحمها، فكان هذه هي ديته في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، 100 من الإبل. فلما انتهى إلى ماء زمزم وأخرج الكنوز الذي فيه، علموا أن هذا إنسان غير عادي وأن له مكان عند الرحمن عند الإله، ولهذا هداه إلى هذه البير واستخرجها على يديه. فعظمت له قريش أمره وعرفت من بعد ذاك قدره. هذا عبد المطلب صاحب مآثر جليلة وأخبار طويلة ومكارم حفيلة، وكان يلوح على جبهته نور النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن حملت زوجته بعبد الله فانتقل إليها. فلما ولد عبد الله كان على وجه النور أكثر ظهورا وأسنى بروزا، إلى أن حملت به أمه آمنة فانتقل النور إليها، وهو الذي تنقل من عهد آدم إلى أن استقر بعبد الله. عبد المطلب بن هاشم، قالوا هاشم اسمه عمر، مشتهر بهاشم أيضا لقب له، لأنه أصابت الناس مجاعة فكان يجمع الطعام ويهشم الثريد البر مع اللحم فيبسط الموائد ويوزع على الناس الأكل. فلما واظب على هشم الثريد وإطعام الناس قيل هاشم، واشتهر بذلك وغلب على اسمه أيضا، فما عاد يذكر باسم عمر ولكن يقال هاشم بن عبد المطلب، وبلغ في الكرم مبلغا تجاوز فيه إكرام الناس إلى إكرام الحيوانات إلى الوحوش في رؤوس الجبال، يقدم لها طعاما تأكله لا تؤذي الناس وتأكل أنعامهم ولا تأخذ شيء منهم، فكان يقرب إلى الجبال الطعام الذي تأكله هذه الوحوش، هذا قال وأطعم الوحوش في رؤوس الجبال. فقد جبلوا على مكارم، وهكذا رتب الحق تعالى اختياره لآباء نبيه. ألا وهاشم بن عبد مناف، وأصل اسمه المغيرة، وكان لجماله وسماحته يقال له قمر البطحاء، سبحان الله، ورث من أباه المجد فطال باعه فيه وأعرق فيه، وسلمت له زمام قريش كلها كما دانت لأبيه، وأبوه قصي واسمه زيد، وأيضا قصي ترى عليه لتقاصيه في البلاد البعيدة بلاد قضاعة. فهذا قصي ألف قريش وجمعها وجعلها 12 قبيلة ولكل قبيلة منزلة، ولهذا جاء في الحديث تسمية النبي له بمجمع، جمع شمل قريش ولما شعثهم وألب بينهم ورتب ونسق ووزع الوظائف في الحرم عليهم من عقله وداوي حكمته، فاجتمعت عليه قريش بعد تفرقها فسمي مجمع، سماه النبي مجمع. ثم سمي أيضا قصي لتقاصيه في أرض قضاعة، وقد زاد في مكة شيئا من الحرم وجعل دار الندوة التي يجتمعون فيها لمهماتهم، وعظم البيت الحرام والمشاعر العظام، وهو أول من سن الرفادة، والرفادة طعام يهيأ ويقرب للحجيج فيقدم لهم هدية وتكريمة لأنهم ضيوف الله وفاد بيته. فقام سيدنا قصي هذا الذي اسمه زيد وسماه صلى الله عليه وسلم مجمع، فرتب كمية من الطعام تقدم في كل عام للحجيج إذا جاءوا إكراما من أهل مكة للوافدين. فأمر قريش أن يهيئوه للحجيج كل عام، أطاعوه، وبقيت الرفادة في قريش ومن مفاخرهم يفتخرون بها. وهكذا استمر أثر هذا الخلق الكريم إلى الأوقات القريبة قبل الماضية، فكان الساكنون بمكة يتلقون الحجاج ويكرمونهم بما استطاعوا، ونشأ لذلك شأن الطواف والمطوفين، فمعناه كل واحد يلم من يفيد من أهل بلده، وإذا كان انتقل إذا سكن في مكة، فإذا لفهم وضمهم ورعى مصالحهم وطاف بهم وأجرهم، فكانوا إلى الوقت القريب من كان منهم موسرا تبرع بذلك كل إكراما للحجاج، ومن لا فيحسب بمقدار ما خسر ويتسامح في بعض الأشياء ويأخذ منهم شيئا من مقدار ما خسر. فكان هذا أثر ما كان من تأسيس الرفادة. ثم تطور الناس على ما يقولون، وانتهى هذا عند الكثير، وبقيت محصورة في أفراد وأسر يحبون إكرام الوافدين إلى بيت الله تعالى، وتحولت الطوافة إلى أخذ أموال على الحجيج من قبل أن يأتوا ومن بلدانهم إلى غير ذلك مما أيضا صاروا يعدون مجيئهم مربحا لهم في فنادقهم وغيرها من بضائعهم، فتحولت الرفادة إلى استزادة. وقال لقب قصيا لأنه بعد عن عشيرته في بلاد قضاعة، وقضاعة هذه القبيلة مسكنها في حضرموت في وادي عمد، وهذه القبيلة قبيلة قضاعة عدد من جداته صلى الله عليه وسلم منهم، فتزوج جداده عندهم، فمنهن هذه أم قصي بعد عن عشيرته في بلاد قضاعة حين احتملته أمه، واسمها فاطمة قصي بن حكيم، وقبله أيضا من آبائه من قد كانت أمه من قضاعة، وحكيم والده اسمه حكيم، واشتهر أيضا بكلاب، كان يحب الصيد ويعد الكلاب المعلمة للاصطياد، فيخرج بالكلاب فيصطاد الصيد، فغلب عليه اسمه كلاب، يقال له الحكم يقال له المهذب، وهو ابن لؤي بن فهر، وهذا فهر هو الذي يقال له قريش، فالمنتمون إلى فهر يسمون قريشا، وهو اسمه حيوان كبير بالبحر قال له قريش، وهو ابن النضر بن كنانة، فمن كان ينتمي إلى النضر ولا يمر على فهر فلا يقال له قريشي ولكن كناني، كنانيون، وكل قريش كنانيون وليس كنانيون من قريش وليس كلهم. والنضر أبو قريش، فقريش هذا فهر ابن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس، وإلياس هذا بن مضر أيضا أمه من قضاعة واسمها فاطمة أيضا، وتكرر في هؤلاء الجدات اسم فاطمة. الياس بن النضر النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدرك بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وقيل إن عدنان هذا كان في زمن سيدنا عيسى بن مريم وقيل قبل. وإليه أنهى النبي نسبه ثم وقف في تعداد الأسماء هناك وقال كذب النسابون ولا شك أن نسبه يتصل بإسماعيل بن إبراهيم، ولكن بين عدنان وإسماعيل ما لا يقل عن 30 جدا غير معروفين، غير معروفة أسماؤهم. فهذا بعض أخبار آبائه عليه الصلاة والسلام. وكذلك إذا تأملت الأمهات من جهة أمه المباشرة وأم أبي وأم جدي وأم أبي من جهة الأم وأم أمه وهكذا حتى تتبع بعض النسابة المؤرخين قال 500 جدة له كلهن عفيفات شريفات من خيار البرية، وهكذا اختار الله لنبيه. قرأ وأم رسول الله
أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، وكانت سيدة نساء بني زهرة، وكذلك كان أبوها، ولم تلد هي ولا عبد الله غير النبي صلى الله عليه وسلم. ففي ذلك إشارة إلى أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسيج وحده في العالم. قلت لا أعلم أيضا لآمنة إخوة، ولو كان لنقل وعدوا أخوالا للنبي صلى الله عليه وسلم كما نقل أعمامه وأختانه وغيرهم، والله أعلم. وتوفيت آمنة بالأبواء مرجعها من المدينة حين ذهبت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تزيره أخوال جده عبد المطلب، وبقي صلى الله عليه وسلم بعد موتها بالأبواء حتى انتهى الخبر إلى مكة. وجاءت أم أيمن مولاة أبيه عبد الله فاحتملته، وذلك لخامسة من موت أمه، وله صلى الله عليه وسلم يومئذ 6 سنين وقيل 4، والله أعلم. وروي أن آمنة آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موتها، وأورد المحب الطبري فيه حديثا مسندا إلى عائشة، والله أعلم.
والله أعلم. هذه أمه المباشرة سيدتنا آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، كلاب هذا جده، فتلتقي مع أبي في الجد كلاب، فهي الزهرية وهي سيدة بني زهرة كما كان أبوها سيد بني زهرة، واختارها الله أما لحبيبه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم الأعذراء يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء، فنشأت نشأة صلاح واستقامة وعفة وورع ومكارم أخلاق. وخطبها جد عبد المطلب لابنه عبد الله، وتم زواجه بها فحملت بسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم أرسل عبد المطلب ابنه عبد الله إلى المدينة المنورة عند أخوال لهم هناك، فلما جاء المدينة مرض فتوفي في مهاجر ابنه صلى الله عليه وسلم، محل الذي سيأتي ابنه يهاجر إليه ليكون قريبا منه. وللنبي شهران في حمل في بطن أمه على أصح الأقوال. وكان عمر عبد الله 18 عاما فتوفي وهو ابن 18 سنة. وكانت آمنة منتظرة له لأنها رأت آثار الحمل تظهر من دون ألم ومن دون وجع، وأرادت أن تبشره وتخبره، فجاء خبر موته وبقيت مع حملها المبارك. تمر الأشهر شهرا بعد شهر وتتوالى عليها المرائي، وظهر عليها في نومها الأنبياء نبيا بعد نبي، وكل يبشرها بمن في بطنها، وأنه خادم النبيين وسيدهم وأنه نبي الأمة، ويقول لها سميه إذا وضعتيه محمدا. فرأت آدم ورأت إدريس ورأت نوح ورأت إبراهيم ورأت سليمان ورأت داود ورأت زين عيسى بن مريم، فكانت تراهم في المنام ويخبرونها، وتوالت عليها المرائي والمشاهدات، بل كان يحدثها من بطنها صلى الله عليه وسلم، ويونسها إذا خلت واستوحشت، فرأت عجائب كثيرة إلى حين الوضع، فوضعته فرأت أغرب الغرائب وأعجب العجائب، وأرضعته في بني سعد. ثم لما بلغ 6 سنين ذهبت به إلى المدينة المنورة حيث قبر أبيه وحيث أخوال جد عبد المطلب، ولم يكن لها إخوان، فليس له من جهة النسب إخوة من الأب ولا من الأم، وإنما إخوان من الرضاع، له إخوان من الرضاع، ومنهم عمه حمزة، ومنهم أبناء حليمة، فإن ثويبة قد أرضعت حمزة وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فصار عمه وأخوه من الرضاع. ومنهم عثمان بن مضعون، فلما ذهبت به إلى المدينة المنورة وهو في سن 6 من عمره، وهناك تعلم السباحة في بعض آبارهم، وهناك تردد عليه يهود وينظرون العلامة بين كتفيه النبوة، ويتأملون الصفة اللي عندهم في التوراة، حتى تسمعهم يتحدثون يتكلمون يقولون هو هذا الذي تحدث به موسى، هذا الموصوف عندنا في التوراة. فلما كثر ترددهم عليه خافوا عليه بعض الناس وقالوا لأمن خذ الولد ارجعي إلى مكة، فعادت به إلى مكة المكرمة. فبينما هي دون مكة قبل أن تصل إلى مكة بالأبواء مرضت وحضرتها الوفاة، فكان عندها وكانت تودعه وهو واقف عليها قاعد عند رأسها وهي تقول إني ميتة ومنقضية وذكري باق بابني هذا، وهي توصيه بالوصايا وتقول شعرا في وصيته: إن صح ما رأيت في منامي فأنت مبعوث إلى الأنام. فتنعش ملة أبيه إبراهيم، ثم قالت له: فالله أنهاك عن الأصنام ألا تواليها مع الأقوام يا ابن الذي من حومة الحمام. وعادته بالله تعالى وودعته فتوفيت. فجاء أهل الأبواء ودفنوها عندهم، وبقي صلى الله عليه وسلم في الأبواء وحده وهو ابن 6، اليوم الأول من وفاة أمه، والثاني والثالث والرابع، في اليوم الخامس قد انتهى الخبر إلى مكة، أقبلت 9 أم أيمن وهي مولاة أبي عبد الله، لم يخلف غيره، خلف فأقبل 9 مسرعة نحو حتى جاءته إلى الأبواء، فاحتملته ضمته إلى حضنها وقبلته ومشت به إلى مكة المكرمة أعمله، واستقبله جده عبد المطلب فأدخله في كنفه وتولى كفالته، فبقي في حضانة عبد المطلب 2. فلما بلغ 8 توفي عبد المطلب، وفي خلال تلك 2 كان يأتي ويجلس على مكان عبد المطلب البساط الذي يبسطون له عند الكعبة لا يجلس عليه غيره، فإذا أرادوا إبعاده قال دعوه واتركوه، فإنه يكون لابن هذا شأن. فكفله عمه أبو طالب إلى أن كبر. الله. فعلم أن أمه ومثلها أبوه وجميع أجداده كانوا على قدم التوحيد من عهد آدم إلى عبد الله وآمنة، كانوا كلهم موحدون، لا يعبدون الأصنام ولا يميلون إلى الشرك، وهكذا اختارهم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وكانت قد علمت من المرائي والأخبار أنه المرسول وأنه النبي، فآمنت به قبل أن ينبأ وقبل أن يبعث، وأشار بعد ذلك إلى ما يروى في الحديث أنه تماما لإكرامه أحيت بعد بعثته وردت إلى لها الحياة في الدنيا لتؤمن به فتكون من أمته بعد بعثته، ثم عادت إلى موتها. وهذا الحديث الذي اختلفوا في سنده، وأشار بن ناصر الدين الدمشقي إلى صحته عنده، وأشار غيره إلى ضعف من جهة السند، ولكن إلى قبول من جهة القدرة الإلهية ومظاهر عناية الله بنبيه. يقول ابن ناصر الدين في إشارته إلى ضعف الحديث أيضا عنده، يقول حب الله النبي مزيد فضل على فضل وكان به رؤوفا، فأحيا أمه وكذا أباه لإيمان به فضلا منيفا، وفي لفظ معنى لطيفة، فصدق فالقديم بذا قدير وإن كان الحديث به ضعيفا. فقال بعض الذين صح عندهم الحديث: أيقنت أن أبا النبي وأمه أحياهما البر الكريم الباري حتى له شهدا بصدق رسالتين، صدق فتلك كرامة المختار هذا الحديث، ومن يقول بضعفه فهو ضعيف عن الحقيقة عاري. ولا يكون هذا إلا لمزيد الإكرام والرحمة، وإلا فهم كغيرهم من الذين حفظ عليهم التوحيد أيام الجاهلية كلهم ناجون وكلهم من أهل الجنة. ولكن زيادة في الإكرام للرسول صلى الله عليه وسلم تم هذا الإحياء من قبل الذي لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير، فصلى الله على سيدنا محمد ورزقنا محبته ومودته ومتابعته وأثبتنا في ديوان أحبته وأهل عنايته ورعايته وحشرنا في زمرته وأصلح به أحوال أهلينا وأولادنا أبنائنا وبناتنا وقراباتنا والمسلمين، واجعلنا في الهدى المتدين بفضله، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.